Nu
är jag, nu är jag.
اعدام
بسرعة بسرعة عطني صاعد
ما شيء نب
الحالة خطيرة نقل جوي
الدعم الأمني معاكم على الشبكة جناح الجو على وشك الوصول
اكتب سبب الوفاة حالة حادة
يقو قلبك ويا سالم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يقو قلبك. دائما مستمعنا الكريم تحتدم الأفكار والأسئلة تكثر عن شخصيات في مهن ووظائف غير اعتيادية. اليوم الملفت في حلقتنا اليوم من ضيفتنا هي اللي تعنت وسارت واختارت هاي الوظيفة. هل كانت تعرف حجم التعب والإرهاق والمسؤولية المجتمعية في هاي الوظيفة؟ اليوم نحن في يقو قلبك عبر أثير إذاعتكم الأولى مستمعينا قدام نماذج تصارع الموت أحيانا وتناصر الحياة. هاي المهنة تستهلك صحة صاحبها وتستنزف جهده مثل رائد الفضاء اللي يوم يرد على كرسي متحرك ويتم على هذا الكرسي لفترة، واللي مو بسهل في الموضوع انه ممكن تأثر على صحته النفسية واللي يتوجب عليه فيها تسخير راحته وفكره وأيامه لابتداع الطرق وابتكار أساليب لما يروم انه ينجز مهمته على أكمل وجه. ويا كل حلقة من حلقات يقو قلبك مستمع الكريم تتكشف الأسرار أكثر وأكثر ويزاح الستار عن تفاصيل تكمن فيها الصعوبة، صعوبة هذه ما كانت في بالنا ولا كنا ندركها في يوم، بل كنا نحن أحيانا ننساق وراء عناوين عريضة نحن فظننا بأن هي المختلفة والصعبة، وأخطرها هي المهام الصامتة المتتالية المرتبطة بالصبر والمثابرة اللي تظهر من خانة المجابهة لتدخل في خانة النحت. خانة النحت خانة إعادة التكوين، نعم مثل ما سمعتوا إعادة التكوين، ومثل ما هو معروف عندي وعندك عزيزي بأن إعادة البناء شو أحسنت أصعب من البناء الجديد، وأنت قدام عدة مهام عليك. بداية فهم وضع حالة اليوم انزين أو الصورة أو الشخصية وشو هي الظروف والتحديات والانحرافات اللي مرت أبها هاي الحالة، وتحذر، نعم تحذر، لأنك ما تروم تعيد البناء بشكل عشوائي. تخيل عمرك أنك قدام مبنى بيت بناية عليك أنك أنت ترد تسوي له صيانة متكاملة، أول بادي بتهدم الأجزاء السيئة المنشرخة الطايحة واللي تعيق شغلك، ومن عقب ذلك تشتغل وتكمل الترميم الصح لهذا المبنى اللي قدامك. إذا جيت وبديت بشكل عشوائي وطاحت هاي الكتل الإسمنتية وتفاجأت أن يت على البنى المجاور وضرته، أن أنت ما سويت شيء، أنت هني دخلت نفسك في خسارة. مو ما كان الأحسن أنك أنت تسوي دراسة صح قبل البداية، لأنك ياي تصلح، لأنك ياي ترمم من دون ما تضر حد أو تضر أي شيء. هالمثال اللي أنا طرحته عن المبنى يمكن ما يرقى للنموذج المطروح، لكن يمكن مقاربته. التاريخ ترى في النهاية جماعة الخير يمر بحكايات قصص، منها ما هو شخصي ومنها ما هو عالمي انطبعت في الوجدان. ليش هاي القصة دون تلك؟ ليش هالتجربة دون التجربة الثانية؟ الشيء الصغير لك أنت عزيزي بالنسبة لك هذا وايد صغير، مو بالضرورة يكون بالمثل عند غيرك، واللي يأثر بك أنت ويشد انتباهك أنت واهتمامك أنت يمكن ما يلفت غيرك أبداً. ليش تلقون أحياناً اتفاق على قصة وتصنيفها التصنيف الأدبي والتاريخ بأنها عالمية. يستوي نقول عنها عالمية، الأدباء يتناقلونها والكتاب ويتهافتون عليها المنتجين، يسوون منها مسلسلات وأفلام. رغم الاختلاف اجتمعوا على مثل هذه الحالات والنماذج الإنسانية. نعم، إذن هي بصمة إنسانية تتبدل الأجيال ولكنها باجية. أنك تختار الاختلاف يعني أنك تستعد لاختبار الصعاب الأولى. في البداية مبواضحة، والثناء ما بيكون من البداية أبدا. أنت قد تقابل بالرفض، نعم، والرفض بكل أشكاله، من الدائرة الأجرب لك، الأسرة، ثم الانتقال للمجتمع. نقرأ خبر تفوق هالشخص أو براءة اختراع أو فعل غير اعتيادي أو نجاح أو أي إنجاز كان، ويكون الرد عادة لما تسمع مثل هذا الكلام تقول ما شاء الله عليه، تبارك الرحمن، كفو عليه. وشوية بس اللي يدخلون لتفاصيل الخبر اللي يت على مراحل تجربته غير مدركين بأن نحن أهملنا جزء من روح وقت هذا الشخص المختلف المتفوق، أو ممكن تركنا التفاصيل اللي ممكن تفيدنا واللي تساعدنا وتختصر علينا وعلى من نحب مراحل في المستقبل. التجربة الأولى مستمع الكريم الاكتشاف. نعم، الاكتشاف مثل ما تسمع قد تكون الأول في هالطريق، أو الأول من العائلة في هذا الطريق، أو الأول في محيطك في هذا الطريق. تكتشف، تبتكر طرق لتجاوز التحدي، هذا التحدي اللي ظهر لك فجأة دون سابق انذار. إذا كان متوقع فهذا سهل وبسيط، تسمع. لكن تدرون وين تزيد الصعوبة؟ تزيد الصعوبة ويا غير المتوقع، تكون أنت بروحك قدام ردة الفعل هذه. نعم، بعض المهن جماعة الخير خطيرة، خطيرة، نعم، لكن خطورتها تترك في 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 مكان المهنة، أو تنتهي الخطورة أول ما يخلصون الجماعة. مثلا أعطيكم مثال، الأطفائي شغلة صعبة ومبسيطة وخطرة، لكن أول ما يخلصون من هالحريجة ويسعفون المصابين تقريبا حنقول تنتهي المهمة. لكن الأخطر في تلك المهن اللي خطورتها التموياك، وما صرت، نعم، في الطريق، في البيت، بين ربعك، عيالك، أهلك، نعم، يارس وياهم هكذا تسرح بشكل متكرر. وين سرحت أنت؟ أنت تفكر، تفكر في الحالة، تفكر في الموقف، تتذكر، تسرح مرة ثانية. وممكن أحيانا نشوف الموضوع هذا يك وانت راقد في حلم. يوم يسألونك وين سرحان، ليش ما ترمس؟ ما تقدر ترمس لأن في حالة، يعني في سرية في الموضوع، في خصوصية، نعم، في شيء مستحيل انك تطلع برا. شفتوا وين الخطورة؟ إذن بعض الأشياء ما بتظهر لك كاملة، مثل قطعة الثلج اللي كانت ظاهرة وين؟ ها، قدام، أذكركم، قدام سفينة تيتانيك المشفورة. نعم، شفتوا، كلكم شفتوا القصة. الظاهر كان أن هي قطعة عادية وحجمها عادي، ما يوحي أبدا أن قطعة الثلج هذه بتغرق سفينة وباخرة شكبرها. الجزء الظاهر للعين مو هو المسؤول عن الغرق أبدا، لا، في جزء ضخم تحت في القاع، هذا الجزء اللي اختفى تحت الموي هو اللي غرق سفينة بهذا الحجم وبهاي الضخامة. لذلك بعض المهن، نعم، نقول الجبل الجليدي ما يظهر منها، ما يظهر إلا اليسير، لكن الخافي أعظم وأخطرها، هي اللي أساسا مثل ما ذكرت لكم الأسرار. ما في مجال للرمس، للقول، للفضفضة، للإفصاح، للمشاركة، كثير من الأمور ينتهي ثجلها أول ما تشارك الموضوع هذا لصديق أو لزميل أو لرفيق درب أو لشخص قريب منك، تفضفض ترتاح صح؟ لكن بعض المهن أساسا تدرون شو السرية؟ تشوف من حولك تستغرب الحقيقة من حجم التأثر اللي تمر به، لكن هو أنا معذور لأن بنى تصوره على شوفة العين، ما يدري شو حالك أنت. ويوم توقف قدام أخصائية نفسية تتحمل مسؤولية أنها تكون مترابطة متوازنة قوية في كل الأوقات قدام العام والخاص، عليك أنك أنت تعرف بأنك قدام إنسان من مجموع تجارب وخبرات وقصص وحكايات، نعم بإرادته أو خارج عن إرادته أرغمته الحياة عليها أو أن عق عمره فيها. نعم هذا الإنسان نتكلم عنه الحالة، نعم أثرت بلا شك على صلابته واتزانه وبدلت حاله، والكل يشتكي، أهل يشتكون، ربع يشتكون، المجتمع يشتكي، والأخصائية ملجأ لكل هالنداءات والأصوات. ما أعرف شو اللي مستوي، معقول صار وياه هالشي، أمنوا اللي قص عليه وسحبه لهذا الدرب وغيره من الأسئلة. زمنوا اللي بيجاوب على هالأسئلة، نعم أنت مفروض أنك تجاوب على هذه الأسئلة، مو بالله كذي لا. هاي النفوس اللي تسألك نفوس مقهورة، نفوس مضايجة، نفوس حزينة، محتاجة إلى حل، محتاجة إلى ترميم، محتاجة إلى كلمة طيبة، محتاجة إلى استماع، محتاجة إلى احتواء. فمهنة الإرشاد النفسي ما تحصر مهمتها بالحال بل بالأسرة بالمجتمع. مثلا الله يجير الجميع ويعافي الجميع، الأبو المدمن هذا ما يأذى عمره بس، لا هذا يساهم بدمار شبه كامل لأسرته لعياله. التنمر المجتمعي الحقيقة اللي ممكن يتعرضوا له أجرب الناس بسبة هذا المدمن. إذن مستمع الكريم، اليوم بنسولف بشكل مفصل عن طبيعة عمل الأخصائية، نعم اللي تتعاطى واللي تسمع واللي تعالج مثل هذه الحالات. تريونا عقب هالفاصل.
يا جوجل بك
اعدام
بسرعة بسرعة، عطني صاعد
ما شيء نب
حالة خطيرة، نقل جوي
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يا جوجل بك ويا سالم محمد،
حياكم الله ويا مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم يا جوجل بك، ورحب في اللحظات بضيفتنا في هاي الحلقة من يا جوجل بك بالأستاذ عاشة أميري، معالج نفسي أول. عاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله ضيفة في يا جوجل بك.
وعليكم السلام، أشكركم طبعا استضافتي في الإذاعة الأولى وفي برنامج يا جوجل بك، أتشرف أني أكون موجودة وياكم وأحيي بالمستمعين اللي عندنا.
الله يطول بعمرك. عاش يعني ما أدري من أبدأ، ولكن شو رأيك أول شيء تعرفين أنت شو شغلك شو طبيعة عملك عاش؟
أكيد يعني يوم أتكلم عن طبيعة عملي أحب أخبر الناس أن أنا كيف بديت أصلا، كيف اخترت هاي هالتخصص.
هي واللي عرفت أنك أنت اللي كنت تبين هالتخصص.
كنت أبغي هالتخصص يمكن لأسباب مختلفة.
نعم.
عندي طبعا أخت وأخو أكبر عني.
زين.
أختي دارس الفاينانس وأخوي دارس الأكاونتينج، كلهم في مجال البزنس ما شاء الله عليهم. نعم.
أرقام
تو. أرقام. أوكي. فأنا قلت صراحة أنا أولا مو بشاطرة في الرياضيات.
هي.
ثانيا أبغي أجرب شيء مختلف. وثالثا من تجربتي في المدرسة والتطوع، خدمة التطوع، شفت اللي يجذبني هو العمل الإنساني. فتم اختياري لمجال علم النفس، وتخرجت من جامعة زايد وكملت دربي ومسيرتي في علم النفس.
عندك شهادة تعتبر هي بكالوريوس؟
بكالوريوس في علم النفس.
علم النفس ما شاء الله ما شاء الله.
فعقبها سبحان الله انفتحت الأبواب. يوم دخلت أول شيء اختياري لهالمجال، يمكن الحمد لله حصلت رحاب صدر من الأسرة ومن الأهل، من الأب والأم والأخوان والأخوات لهالخيار. فتحمست أكثر وأكثر. عقبها طبعا بس كنت أسمع هني هناك ما بتحصلين دوام في وظيفة، تشوف عمل، تشوف هاي الدراسة، وين بتشتغلين؟
بس أنت عفوا، أنت يعني قبل الاختيار التخصص كنت مدركة أن لاحقا التعامل في هذا الاختصاص يكون مع مرضى نفسيين مثلا، أيا كان مجال عمل، مع ناس مش أصحاب أمراض عضوية، خلينا نقول يعني مريض نفسي يعني، ومتفاوت يعني تدرين بدرجات الكلينيكية وما أعرف إيش حسب ال، فكنت عارفة التفاصيل يعني.
بالضبط، يعني بنقول مرض نفسي كنت متوقع إني أشتغل معه، بس مرض إدمان يمكن ها كان شيء مختلف بالنسبة لي، ما توقعت إني بدخل في هالمجال. بس طبعا يوم دخلت في درب وهاي التساؤلات، أول ما تخرج انفتح لي الباب واشتغلت في مقر يخص علاج الإدمان. يعني هاي كانت صدمة بالنسبة لي، بس
أول وظيفة،
أول وظيفة 8 سنين هناك.
ما شاء الله عليك ما شاء الله.
فانفتحت هاي الأبواب، كنت متخوفة، قلقة، متوترة، فنفس ما قلت لك يس، كنت متوقعة أن أشتغل في مجال علم النفس وأعالج ناس يعانون من أمراض نفسية، الاكتئاب والقلق وغيرها من الأمور، ولكن مرض الإدمان كانت عليها وصمة.
طيب ليش ما أدري أنت اخترتي ولا هي كانت وظيفة شاغرة في هذا المجال؟ يعني مثلا ممكن تخصصك ينفع في عيادة، مثل في مدرسة، فأعتقد أكثر عن مكان ولا؟
بالضبط.
إيش معنى يعني هالمكان؟
فهالمكان أصلاً تأسس في 2016 في مركز إرادة.
نعم.
كانوا يدورون موظفين وأخصائيين نفسيين.
نعم.
فعلى هالأساس قدمت، والحمد لله تاحت لي الفرصة أني أداوم هناك وأتوظف هناك، فرصة تدريب ومخالطة المجالات الثانية حتى في علاج الإدمان، فمثلا الدكتور النفسي، الممرض، حتى اللي مسؤول عن التوعية. فكلنا فريق واحد نشتغل لهدف معين اللي هو معالجة الأشخاص اللي يعانون من مرض الإدمان.
من المدمن؟ يعني شو تعريف المدمن عندكم؟
المدمن اللي أتوقع المستمعين بعد حابين يعرفونه، أن المدمن هو شخص مريض. يعني ها أول نقطة أنا حابة أنبه عليها. فنحن ممكن المدمن كان مجرم سابقا، المدمن كان عاق لأسرته، كان مشاغب، ولكن نحن اليوم نصنف الشخص المدمن كشخص مريض يعاني من تغييرات فيزيولوجية في جسمه تخليه يستمر في هذا الدرب.
هذا التعريف هو تعريف بروتوكولي لمصطلح الإدمان، صحيح؟
بالضبط. فنحن عادة نثقف مرضانا ونثقف أسرهم في هذا الموضوع. غير هاي نقطة ثانية جدا مهمة، أن الشخص المدمن يكون له قابلية للانتكاسة. فنفس الشخص اللي عنده مثلا مرض السكر، عنده مرض مزمن، نفس الشخص المدمن عنده مرض قابل للانتكاسة. فمثلا إذا الشخص اللي يعاني من مرض السكري أكل أمور دسمة أو أمور مثلا فيها سكريات زيادة أو كربوهيدرات، بتزيد نسبة السكر فيه، ممكن تحصل له انتكاسة في حالته. فنفس الشيء الشخص المدمن إذا دخل في درب الإدمان أو درب التعافي، إن قرر أنه يتعافى، نحن متوقعين أنه بتحصل له انتكاسات في المستقبل القريب أو البعيد. يا تكون انتكاسات كبيرة وتخليه يستمر في درب التعاطي، أو تكون انتكاسات بسيطة ويرجع لنا للمركز مرة مرتين ثلاث لين ما يكمل في دربة في التعافي.
طيب كل اللي درستي في الجامعة في المواد العلمية والأكاديمية هذا شيء، لكن في كل الاختصاصات دائما الميدان والحياة العملية شيء ثاني. تتذكرين عاشي أول حالة أنت شفتيها بشكل مباشر؟
فعلا يعني صراحة يوم تطرحها سؤال تراودني الأفكار، تراودني المشاعر عن هاي الحالة. في البداية طبعاً يكون تدريب نفس ما قلت، تدريب ما نشوف حالات، يكون بس حوار نقاش قراءة، ولكن يوم تجلس مع الشخص هذا يكون شيء جداً مختلف. فنحن كأخصائيين واجب علينا مع كل مريض نجلس معاه نقيم حالته من ناحية الأسرية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الدراسة والعمل. فيبدأ يفضفض هذا الشخص، أوكي، يبدأ يفضفض عن أموره، أمور ما تتكلم فيها، ما تتحد سأله عنها.
يعني مثل شو ممكن نعرف؟
يعني مثلا إذا بسأله عن الضغوطات اللي مر فيها في حياته، الصدمات، إذا هو تعرض لضرب أو أذى جسدي وهو صغير وهو كبير،
يعني تراكمات
تراكمات. فيوم تسأل من صغره، من أول ما نولد، حتى إذا في تأخير في الكلام أو تأخير في المشي أو الحركة، إذا نولد حتى قيصرية أو طبيعي، هاي التفاصيل كلها نسأل إياها.
ها قبل علاج تطريم،
قبل العلاج، ها تقييم مبدئي، نسأل عن كل تفاصيل حياته لأن نعرف ممكن هو يتعرض لصدمات حاليا، نفس ما ذكرت في الثلج أو مثال الثلج في تايتانيك.
صح.
في أشياء في الباطن نحن مو بعارفينها.
حسنتي.
فيوم نسأله كل هاي الأسئلة، أولا هو يتفاجأ كيف يسألوني أشياء جدا شخصية، يبدأ ياخذ راحته شوي شوي ويفاجئنا في هاي المواضيع. في منهم اللي يجاوبون، وهاي المثال أعطيكم عن الشخص اللي لست وياه أول مرة. فبدأ يفاتحني وأخذ البكاء، وأنا كأخصائية شخص بالغ عاقل يمكن في الثلاثينات من عمره، فأنا أخصائية جالسة قدامه أول مرة أجلس قدام مريض، أوكي، وأشوف مريض أولا رجل في الثلاثينات من عمره ياخذ البكاء.
فشو
اللي أحس فيه؟ أحس بالقلق، أحس بالتوتر، أحس هل أنا خطيت في حقه، هل أنا قلت شيء خاطئ.
وهي أول حالة لك؟
هي أول حالة لي.
شو تصرفت إنزين؟
فطبعاً أكملنا، أعطيته فرصة.
كم الجلسة هذه؟
هاي الجلسة تأخذ تقريباً نص ساعة إلى ساعة.
حلو. زين.
أعطيته فرصته، أعطيته القوط الكلينكس نفس ما تقول. أعطيته المجال إنه يتكلم، ولكن أنا أفكار ومشاعر ياسة تراودني.
شو يبقى؟ هل أنت حين موسوسة أنك أنت مغلطة ويا
فعلا يكون خاص الواحد في بداية مجاله كمعالج دائما يرد ترد الشكوك في نفسه، هل أنا أخطيت؟ ولكن طبعا مع الخبرة ومع التجارب الحين نشوف حالات فعلا لين اليوم يبكون في جلستنا، ولكن نظرتي اللي اختلفت.
طيب انت كمعالجة اول مره ما تعاطفتي بالحالة؟ يعني ما يعني في قصص الادمان عاش منو الغلطان يعني؟ او ما ادري كيف اصيغ السؤال، ولكن هل هو، انت قلتي مريض، معناته مريض، طيب يعني لكنه مخير في النهاية، يعني هو اللي سلك هذا الطريق، ما حجبره؟ ممكن حد يرد علينا من المستمعين هذا السؤال؟
بالطبع.
لذلك سؤالي يعني انه في الناس اللي أنتوا تعالجونهم أو الناس اللي أنتوا تسمعوا لهم، يعني أنتوا تعاطفون لهم صح؟
أكيد.
كأشخاص.
أكيد.
طيب هل بعد ما صح وحين فضفض عبارة شخص سمعه في أنثى معالجة سمعته، طيب شو تكون ردة فعله؟ شو تكون علاقته فيك أنت على صعيد التعامل اليومي في الجلسات اللاحقة؟
وهذه النقطة اللي حبيت أذكرها، أن مع التجارب ومع الوقت أن الواحد شو يحس فيه، من ناحية أن الواحد إذا كان في بكاء في الجلسة فأنا كأخصائية ساعدت هذا الشخص، فأنا عارفة أعطيته يد العون وعطيته مكان آمن يبكي ويعبر فيه.
البكاء أحيانا ممكن علاج؟
علاج بالعكس، يحتاج. وين تشوف رجل يبكي؟ نادر جدا، في عزة، موقف جدا صعب، مستشفى، أهله،
صح،
أحد من أسرته تعبان.
صح.
فأنا تعطي المجال أنه يكون في غرفة آمنة نسأله هاي الأسئلة ونكون متواجدين معاه. في بعض الأحيان بس يحتاجون نسمع حتى ما نقدم لهم أي نوع من العلاج أو التدريب.
ليش تسمعون؟ ما عنده أحد يسمع، يعني مثلا مثل هالشخص ولا هو كتوم وما يتكلم، كتحليل شخصيته أنا أتكلم الحين، شو تفسيرك؟
فهو عشان الصورة تكون واضحة أكثر، الشخص المدمن عادة يكون منبوذ، يكون منبوذ يا من الأسرة يا من المجتمع يا من عمل يا من دراسة، منبوذ من كل النواحي الاجتماعية. في وما نلوم الأسر أبدا، ما نلوم الأسر لأن يوصلون لمرحلة قلق وتوتر ودخوله للسجن وخروجه من السجن ودخوله للعلاج وخروجه من العلاج، في وعود ما يوفي فيها،
فما يقدر وما يقدر صح؟
فعلا. فيعني هم يحسون بالتعب، فممكن هذا الشخص يكون منبوذ من أسرته ويخلونه فمحتاج حد يسمعه فعلا.
الحالة سمعتيها أول مرة، هذه الحالة هذه أثرت عليك
كثير؟
هو صح أنت دمعت عيونك
كثير كثير، أثرت فيها لأنها أول حالة وكنت أفكر فيها طول اليوم ويمكن لأيام متتالية كنت أفكر في هاي الحالة. ولكن مع المهنة واستمرارية هاي القصص واستمرارية مآسي الناس، الواحد يقدر يتعلم أنه يفصل بين كل جلسة وجلسة وبين عمل وحياة شخصية.
لازم
تكتسب هالمهارة، تكتسبها.
كم جلسة في اليوم مثلا يعني في المتوسط؟
هو اللي متطلب 5 جلسات في اليوم، بس اللي عادة نشوفه 5 إلى 10 جلسات في اليوم ممكن
في اليوم الواحد.
فعلا.
طب كيف تقدرين أنت تسمعين كل واحد وكيف تحتوين كل واحد وتردين على كل واحد وتشخصين كل واحد؟
فاللي أنا أشوفه مفيد في مقر عملنا أنه عندنا دعم من ناحية الزملاء، فإذا أنا مواجهة قصة صعبة أو قصة مؤثرة أقدر أستشير زميلتي فيه أو أفضفض لها وأتكلم في مواضيع اللي حصلت خلال الجلسة مع الحفاظ على سرية المريض. يعني هاي نقطة جدا مهمة
أكيد.
في هذا العمل صعب أن الواحد يفضفض لأشخاص خارج نطاق العمل، لأن أولا حفاظا على سرية المريض هاي ناخذها أهمية قاسية
صح، لازم
إن معلومات هذا المريض اسمه عمره مواضيعه ما تطلع للخارج. ولكن الاستشارات الداخلية ضرورية لصحة وسلامة المعالج.
لصحة وسلامته الإنسان في النهاية لازم يفضفض بحيث إنه يكمل الاستقبال هالجلسات وجلسات التالية. طيب حوارنا جميل وياك أستاذة عشاميري، نكمل وياك مستمعينا عقب هالفاصل، تريونا لو ما عليكم أمر.
يا جو قلبك
إعدام بسرعة بسرعة، عطني صاعد
ما شيء نب
الحالة خطيرة، نقل جوي
الداعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد،
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا، ورحب مرة ثانية بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة عائشة أميري معالج نفسي أول. حياك الله عائشة.
الله يحييك.
عائشة متى فكرت إنك أنت خلاص الشغلة هذه صعبة ومتعبة وتعبتني؟
صراحة أنا كانت هاي المهنة ولين الحين وايد أحب مهنتي، يعني الحمد لله مرتاحة جدا. في فترات ولكن كانت صعبة علي، وأقول لك هاي الفترات كانت يوم أنا جبت لي أول طفل.
إيه ما شاء الله.
يوم استوى عندي عيال هني الموضوع اختلف.
اختلف.
ليش الموضوع اختلف؟ لأن إذا حد من المرضى وهالشيء متداول نفس ما قلت لك في تقايمنا في جلساتنا عادة نسأل عن الطفولة، فيوم أسأل المرضى ويكلموني عن اعتداء جنسي في الطفولة
نعم.
أو اعتداء جسدي أو ضرب من الأم أو الأب أو تعرض لأذى في المدرسة من ناحية التنمر. هاي المواضيع استوت مختلفة بالنسبة لي، هني صار رابط بين مواضيعهم بين سلامة أبنائي.
أيوة.
فتشوف أن فيها الناحية أكون صريحة معاك أثرت في تربيتي لعيالي. ممكن
بس بعد جانب إيجابي، هذا تكون أنت ثقافة أكبر،
ثقافة أكبر بس في تربية والاهتمام وتقدير لحياتهم. في نفس الوقت وسواس، أقدر أكون صريحة ناحية سلامتهم،
خافين بزيادة،
أكون دقيقة، سايرين ويا منو، رايحين مع منو، يتواصلون مع منو. ممكن في ناس يقولوا لي ها قلق مفرط، ولكن أنا أقول لك من المواضيع اللي أسمعها وأنا أشوفها لسلامة أبنائي ضروري أخذ هالدور وألتمس هالموضوع بشكل شرس أكثر.
طيب بنرجع لموضوع القلق المفرط هذا، لكن سؤال الثاني، عاشة جد أثناء الجرس، يعني آسف على هذا السؤال، تعرضت لي أنت لتعنيف من خلينا نقول الشخص المريض مثلا، تعرضت لا قدر الله والله يحميك ويجيرك لعنف لفظي حاشاك او لي، لانه في النهايه مريض، انت فاهم السؤال، فهل يعني صار هذا شيء او حسيت انه تخافي زغتي منه؟
فعلا يعني الواحد عاده يوم يسمع شخص مدمن تجي في باله هاي الاسئله، هل تعرضتي لاذى لفظي او جسدي او تهديد بأذى جسدي أو لفظي؟ الحمد لله في مساري 8 سنين في هالمجال يمكن كانت في حالة أو حالتين اللي حسيت فيهم فعلا أنا خفت في الجلسة. الحمد لله في كل هالحالتين رمنا نسيطر على الموضوع ونهدي الشخص اللي أمامنا. الحالة اللي أصعب اللي ممكن أطرحها هي الشخص اللي يهدد بإيذاء شخص خارج المركز أو إيذاء نفسه. فهني في هاي المرحلة
ليش يهدد هالتهديد؟ يهددكم أنتوا هالتهديد؟
يخبرنا أنا بسير بأذي شخص، أمي، أبي، أختي،
ما يطري الأسامي طبعا، هو بس يقول شي.
فعلا يطري الأسامي،
يطري يعني يطري. ما تعند علم
أنا خلال الجلسة يقول أنا بسير بأذي هالفلان، كان حوار عن موضوع معين وهو يطرح أنه يبغي يؤذي لأنه ممكن مضايقنا، ممكن مأثر عليه بشكل سلبي.
شو تسوون طيب في هالحالة؟
في هالحالة يا إيذاء شخص آخر أو إيذاء نفسه، فعلا يكون يعاني مش من فقط مرض إدمان، يكون يعاني من مرض اكتئاب أو قلق، واللي يعانون من مرض الاكتئاب يكون عندهم قابلية لإيذاء نفسهم. ففي هالحالة المريض يبلغ أنه أنا لازم أقطع السرية في هاي المرحلة ولازم أبلغ الأسرة اللي في خطر، أو الأسرة عشان تكون دايرة بالها على هالمريض أنه ممكن في يوم الأيام أو مرحلة من خلال هاي الساعات يؤذي نفسه. فهني يكون في فصل ويكون في قطع للسرية اللي نحن متفقين عليها.
زين، لكن ممكن يكون يهدد بس وترى هو موجود في المركز.
بالضبط، فنحن عنا استشارات داخل المركز للمرضى اللي يتنومون عنا، والمرضى اللي يراجعونا بشكل مستمر متداول يوميا يحضرون عنا، فهالمرضى يطلعون يروحون يسيرون بيتهم. في هالمرحلة أنا بحاجة أني أبلغ الأسرة وأبلغ عن الخدمات اللي متوفرة، فمثلا يلجؤون لمستشفى راشد إذا لا سمح الله أذى نفسه، أو مستشفيات أخرى مجاورة عشان يلجؤون للمساعدة.
الشخص اللي قدامك اللي تسمعينه غيرنا هو مريض، يعني هل أحيانا ممكن يكون ممثل، أحيانا ممكن يكون مدعي، أحيانا ممكن يكون يتصف بالدهاء والحنك والذكاء بحيث أنه يقنعك، يعني ما أعرف، يعني هل هالمواصفات موجودة ولا هاي بعيدة عن ال؟
فعلا يعني هاي مش يعني متداولة بقول لك، لأن الشخص اللي يعاني من مرض الإدمان يعاني من سلوكيات مختلفة عن المعتاد، فمثلا الكذب عنهم يزيد، التلاعب عندهم يزيد، وهم مدركين لهاي الأمور. فنحن كأخصائيين مع الوقت يكون عندنا معرفة لهذا المريض اللي قدامنا، إذا هل هو يتلاعب بالكلام اللي يقوله، وهل هو صريح أو غير صريح معانا.
قصة مستحيل تنسينها من خلال الجلسات على مدى 8 سنين، قصة في بالك تذكرينها وايد، قصة تتعاطفين وياها بشكل كبير.
قصة من القصص اللي ممكن أطرحها لكم هي، وصراحة وايد قصص تي في بالي، لكن هاي القصة يمكن لأني أنثى ويمكن لأني عندي خوات.
الله يحفظهم.
الله يحفظهم ويحفظكم أجمعين. هاي القصة قصة بنت كيف بداياتها في التعاطي. فتقولي بداياتي كانت مع أحد زملائي وزميلاتي، وكانت البنت اللي أمامي تقول لي تبين تضعفين، تبين تطولين رموشك، تبين تستوين أحلى، يودي هالمادة استخدميها. طبعا هاي المادة مادة إدمانية بشكل مو طبيعي. بدت البنت في أخذ هاي المواد وأصبحت مدمنة بطريقة غير طبيعية، انتكاسات متتالية، تعاطي بشكل شرس، إيذاء لنفسها، إيذاء لأسرتها، خسرت كل شيء في حياتها. يوم هي عندنا مكسورة هذه البنت، ما عندها حد، ما عندها أسرة، ما عندها بيت، ما عندها زملاء، ما عندها دراسة، ما عندها عمل، خسرت كل شيء على بداية شيء خارجي أو تحسين مظهر أو شكل خارجي. فأنا دائما أكرر هذا الموضوع لأن أحب البنات أو المستمعين لنا اليوم يكونون حريصين على أولا من يرابعون، وثانيا أخذ أي مواد هم مو فاميليار وذ، يعني مو معتادين عليها أو مو بشايفينها
أو مو ثقة. طب على طار القصة هذه، طيب ممكن واحد يقول الله يجير الجميع ويحمي الجميع، يقول طيب أنا أخذت المادة وجربت المادة، ليش أصل لمرحلة الإدمان؟ يعني من أول مرة ثاني مرة عشت هالنشوة وخلاص انتهى الموضوع، يعني ما أنا اللي أقررني أكون مدمن. سؤال، هل المدمن لما يدخل يجرب لأول مرة، خاصة اللي 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 يعرف، ما باللي ما يعرف، اللي يعرف أن هذه مادة مخدرة، تحليلك النفسي لهذه الشخصية، يعني هو فقط نفسه يعتبر نفسه أنا شجاع، أنا جربت المادة هذه مرة مرتين ثلاثة وأقدر أسوي ضبط أو كنترول لعمري أني أنا ما أخذ مرة ثانية، ليش أنتم مكبرين الموضوع؟
وعادة كل اللي يدخل في هالدرب ما يكون متوقع أنه بيدمن.
مو متوقع؟
مو متوقع.
طب كيف
يعني إذا أنا عارف أني هالمادة اللي باخذها اليوم باتر ورا باتر بتدخلني السجن، بتنهي حياتي، هل أنا ببدأ أخذ هالمادة؟ لا. الواحد عادة يوم يبدأ في درب الإدمان يقول أنا غير عن الباقي، ها أدمن، أنا ما بدمن. ولكن اللي نحن شفناه أنه صح في بعض الأحيان الواحد يدمن بين أخذها مرة مرتين ثلاث، وفي أشخاص يحتاجون فترة أطول عشان يدمنون على المادة، ولكن مردهم بيدمنون، بيدخلون مردهم بيدمنون.
ما عنده يعني ما عنده العزيمة أن أنا خلاص بوقف بعد 10 مرة مثلا، ولا ما يقدر عقب 10 مرة؟
ولأن بتكون في تغييرات فيزيولوجية في جسمه، نفس ما ذكرنا أنه هو يصبح مرض، ممكن الخيار يكون خياره، ولكن يصبح مرض، هني ما بتكون الخيارات عنده، كأنه يسوق سيارة من غير ما يكون عنده بريك
كذا.
بالضبط.
طيب تشد عاشة، يعني حسيت أن لا أنت محتاجة تسولفين، أنت محتاجة تفضفضين لشخص أكبر، لمعالج، ياك هذا الشعور، ياك هذه الحاجة، أو كل من يعمل في هذا المجال يحتاج من فترة ثانية أنه حثاني يشوفه ويسمع منه.
أشكرك طبعا على هذا السؤال، لأنه سؤال أنا حبيت أتكلم فيه. ممكن ما يكون عندهم علم المستمعين أنه حتى في الغرب من أسس توظيف معالج نفسي لازم هو يكون عنده معالج نفسي،
لازم،
لازم إجباري، من شروط توظيف الأشخاص أو المعالجين النفسيين أنه يكون عندهم معالج نفسي.
يعالج في شو طيب؟
يعالجه في ضغوطات العمل، يعالجه قبل لا تصبح مشكلة. يعني أنا أحس هذا أساس. يعني حتى لو المراجعات مرة في الشهر مرة في السنة، عندك حد تصله كمعالج آخر يساعد كثير المعالج النفسي، لأنه يسمع قصص وأنا أشوفها كنوع من وقاية صراحة،
شيء احتراز استباقي ممكن.
بالضبط بالضبط. فأنا يعني أفتخر أني أقول أنا أستعين بمعالجين نفسيين بين فترة وفترة. يعني ما بقول أنه يعني متكرر، يعني مرة يمكن مرة مرتين في السنة، ولكن أستخدمه كأسلوب وقائي عشان ما أوصل لمرحلة أني أحتاج دعم مستمر.
بس أنت ما شاء الله قلتي أنك أنت فصلتي أو فاصلة من بين الدوام والبيت، وهذا شيء طيب. بالعكس يعني هذا أنك أنت يدل أنك أنت قلبك قوي ما شاء الله في هذا العمر، تحتوين الناس، تسمعينهم وتعالجينهم، ومصرة على الاستمرار في هذا المجال. طيب شد منو قالت شكرا؟ يعني من اللي عالجتيهم الله منع لي بالشفاء ورد بعد فترة وقالت أو التقابش قالت شكرا من الخاطر، أنت كنت السبب في علاجي.
هو الصراحة يعني هم ما يقصرون في بعض الأحيان، في كل جلسة المريض ممكن يقول ويشكر على الخدمات اللي نوفرها. بس نحن نخصص احتفالات للناس اللي مكملين مثلا 4 شهور، وعندنا ناس مكملين سنة، وعندنا ناس ما شاء الله مكملين 3-4 سنين.
هل موجودين ياسي عندكم يعني ولا شقه؟
متابعاتهم تكون أقل طبعا.
ترد يعني ولا يعني الناس اللي مراجعاتهم هل في مقر إقامة دائم عندكم ولا لا؟
لا لا، المقر يكون لمدة شهر، ولكن المتابعات تكون ممكن لمدة 4 شهور، ويكون تخريج عقب 4 شهور من متابعات خارجية. وعندنا اللي يكملون سنة 2-3 سنين لين الحين، إذا مروا في ضغوطات، مع أنه ما تتيهم أفكار انتكاسة أو لجوء للمواد، بس لين الحين إذا يمرون في ضغوطات الوسام عليكم أحتاج موعد مع الأستاذ عاشة.
حلو.
ويأخذون موعد ونجلس معاهم ونزيد من الجلسات لين ما يعدي المراحل الصعبة.
شو اللي يخلي يعني ينتكس مرة ثانية؟ ما هو تعالج وجرب إنه كيف كان وكيف يعني تعالج. ليش المتعافي من الإدمان يرد الإدمان؟
فنفس ما ذكرت مرض الإدمان هو مرض مزمن. فصح الفكرة تتغير، ولكن معتمدة على مهارات الشخص في التعامل مع الضغوطات. فنحن نركز على جدوله، نركز على تعامله مع الأفكار، ترتيب أفكاره، تعامله وتحديده للمشاعر والتعامل مع هاي المشاعر. فالسلوكيات ممكن تكون مستمرة، صح أنه بعيد عن المواد الإدمانية، ولكن سلوكياته الخاطئة نفس الكذب والتلاعب ممكن تكون مستمرة، أو الغضب الشديد، أو السرعة في اختيار الأمور. فكل هاي الأمور نشتغل عليها، ولكن تأخذ مدة، تأخذ جميل. فترة.
متى عاشي عصبتي على اللي قدامك؟ متى قدرت طلعك من طورك؟ متى دمعت عيونك وانت تسمعين قصته؟
صراحة ما أقدر أقول لك أني طلعت من طوري يوم أنا أتعامل مع مريض قدامي. ولكن أقدر أقول لك مع التعامل مع الأسرة. في مرة من المرات كنت أتواصل مع أم لمريض عنا، وكانت تتلفظ عليه بألفاظ يعني
مو مناسبة،
مش مناسبة
يصف فيها ولدنا.
فهني شوية المشاعر زادت عندي. فسألت والدة المريض هل ممكن هاي الألفاظ مأثرة على المريض بشكل سلبي؟ طبعا ضايجت هي وايد، ضايجت وقالت لا تتصلون فيها ولا مرة. كيف تقولون أنا سبب في إيذاء والدي؟ فهي مو مدركة لأخطائها، فأنا تسمع هالشيء ثجيل بالنسبة لها. فهالموقف أنا ما أنسى، لأن كان في طبعا محاولة لمساعدة هذا المريض، ولكن ما الإرسال منقطع طرف الآخر.
جميل. بس ولا مرة أنت دمعت عيونك من خلال حالة، من خلال قصة حالة عالجتيها عاشة؟
صراحة أشوف نفسي من هالناحية الحمد لله متماسكة. ما أحس إنه فعلا المشاعر ممكن تطلع وتزيد، وخاصة في البدايات كانت صعبة بالنسبة لي، يعني أكون صريحة معاك. ولكن أظني الدعم اللي أنا عندي من ناحية الأسرة والزملاء يعني خلتني أتفوق على كل الصعوبات اللي ممكن أواجهها في العمل.
تنصحين حد يشتغل الشغلة هذه من أهلك مربعاتك؟
أكيد أكيد، ولابد من هالشيء، لأن الأجر اللي أحصله من أني أقدم خدمة مساعدة أو عمل إنساني كأني يعني عملي مرتبط ب حتى الأجر.
أكيد ما في شك، هذا عمل إنساني
نبيل. فالواحد يتحمس أنه يكمل أكثر من المردود المادي، أكثر من أي شيء ثاني.
أكيد أحييك وأحيي كل زميلاتك المعالجات النفسيات الحقيقة في كل المجالات، خاصة اللي يتعامل مع المدمنين. واليوم كانت حلقتنا حلقة استثنائية. طيب شكرا لك ولحضورك فينا اليوم عاشة أميري معالج نفسي أول.
شكرا حياتي. أشكركم مرة ثانية على الاستضافة، وإن شاء الله المرات الجاية أكثر وأكثر.
إذن مستمعينا، في ختام حلقة اليوم من يا جوجل بك، نقول في حياتنا أشخاص يمكن أن نقول عنهم أنهم دائما واهبين للحياة لغيرهم، واهبين للأمل لغيرهم، ويفتحون أبواب جديدة للحياة قدام الآخرين. يا جوجل بك، يا جوجل من خذ على عاتق وتعهد أن يمسك بيد حد ليوديه وليوصله لبر الأمان، لبر السلامة بعد الإدمان، مع كل ما تتخلل رحلة العلاج من تفاصيل كثيرة ودقيقة عرفناها اليوم. شكرا لكم، وترينا في حلقة جديدة من يا جوجل بك. فما الله
يا جوجل بك.